دروس واعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورعا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إننا اليوم مع أهم معارك رمضان، إننا اليوم مع أهم معركة وأهم حدث جرى في تاريخ المسلمين، وكان حصوله ووقوعه في شهر رمضان المبارك. وسبب أهمية هذه المعركة هو أنها كانت مع ما يسبقها من أحداث أو من أعمال سياسية عملها رسول الله، كانت هي الانطلاقة لدعوة الإسلام ولانتشار دعوة الإسلام ولتوسع دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعركة الفاصلة هي معركة فتح مكة، التي هي الفتح الأعظم كما سماها كثير من أهل السير. هذه المعركة التي هي الفتح الأعظم كانت هي المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، هي المعركة الفاصلة بين الوثنية وبين الإسلام. فقد قضى هذا الفتح على الوثنية قضاء باتا، ولم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا أبدا. وكان مما يسبق هذا الفتح عمل سياسي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، هذا العمل السياسي هو الذي مهد لفتح مكة. ما هو هذا العمل السياسي؟ إنه صلح الحديبية. صلح الحديبية الذي يظن كثير من الناس ويروج كثير من الدعاة، بل ويروج كثير من السياسيين المراوغين والانهزاميين، يروجون على أن صلح الحديبية كان هو تنازل من الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ هذا ما نسمع عنه، أنه شو؟ أن رسول الله تنازل في صلح الحديبية. يعني لما تسألهم لماذا تعقدون هدنة مع النظام، يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم عقد هدنة مع مكة، ايش ضلت علينا؟ يعني ما هو الرسول قدوتنا؟ الرسول عمل صلحا، فلما لا نعمل صلحا؟ وما المانع من ذلك وما الى ذلك؟ ترى انه يستدل بصلح الحديبية على عمله وعلى انهزامه. هذه حقيقة، يستدل بصلح الحديبية على انهزامه امام غطرسة الواقع او امام سلطان وطغيان النظام. طيب، هل حقيقة ان الرسول صلى الله عليه وسلم هدم، او ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية كان يتنازل، او ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية يعني قد رضخ لامر الواقع ولم يستطع الا ان يجري الصلح؟ ومن الذي طلب هذا الصلح؟ هل الرسول هو الذي طلب الصلح، ام ان مكة هي التي ترجت رسول الله حتى يعقد هذا الصلح؟ في فرق كبير. صحيح، الصلح وإن كان قد تم، ولكن لننظر هل كان هذا عمل يعني يهدم المسلمين، أم أنه عمل يقتل المسلمين كما يجري الآن؟ إخواني، صلح الحديبية كان عملا سياسيا رائعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان وحيا من الله، يعني ليس عبقرية من الرسول فحسب، بل إنه أي إن رسول الله يسير على وحي من الله تبارك وتعالى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
إذن إخواني صلح حديبية الذي هو وحي وعمل زيادة ضخم من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مجرياته أن رسول الله هم مع أصحابه بالعمرة لبيت الله الحرام، ولما وصل إلى العمرة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبحث أو كان يتطلع إلى ما وراء العمرة، يعني هو لا يريد العمرة بحد ذاتها. لما وصل ظنت مكة وظنت قريش أن رسول الله جاء وجهه مقاتل، وكان رسول الله في مكان استراتيجي في مكة يستطيع أن يحاصر مكة ويستأصلهم عن شفته ويستأصلهم عن بكرة يديه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أمر، وهو أن مكة وقريش كانت تسبب له القلاقل دائما، يعني كل ما رفع الله يريد أن يفتح بلد يريد أن يفتح مكان مين يطلع له يقول له سنجح عرض يطلع له قريش. فرسول الله عليه وسلم أراد أن يحيد قريش فترة من الزمن، كان يريد أن يحيد قريش فترة من الزمن حتى يستطيع أن يسيطر على الجزيرة العربية وبعدها ينقض على قريش. بعد أن يسيطر على الجزيرة العربية ينقض على قريش وعلى مكة ويفتحها بإذن الله. هذا كان مخطط عند رسول الله عليه وسلم. فعلا جرت الأحداث كما أراد رسول الله. فلما وصل إلى مكة من الذي طلب الصلح؟ قريش. وهذا دليل على أن الضعيف كان قريشا ولم يكن رسول الله هو الضعيف في ذلك الموقف. طلبوا الصلح، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبينهم صلحا، وكان من أحد يعني أو من مجريات هذا الصلح لما كتبوا من محمد أو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد، فقال له شو؟ قالوا هذا شيء معه، قالوا لا وقف شو بسم الله الرحمن الرحيم، لو كنا نعلم أن هناك إلها أو أنك يعني رسول من عند الله رب العالمين لاتبعناك ولا يعني لما أشركنا بالله شيئا، وإن هذا الرحمن الرحيم وإن جبهي ماذا قل بسم الله. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمسح بسم الله الرحمن الرحيم وكتب بسم الله. ثم قالوا لو نعلمك رسولا لاتبعناك، لشو اكتب محمد رسول الله؟ اكتب محمد بس من محمد عبد الله، فكتب محمد عبد الله ومحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يستدل الانهداميون بهذه الكلمه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي تنازل ومدح، يا اخي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير شيء في الدين، يعني ماذا تغير ان كان قد كتب رسول الله او كتب محمد عبد الله؟ ما هو في الحالتين كتاب من قائد دوله اسلاميه وهو رسول الله الى قائد دولة أو إلى ممثل دولة كافرة، صحيح؟ فشو الفرق بين باسمك اللهم وباسم الله الرحمن الرحيم؟ عملية شو الفرق؟ ليس فرق، إذا لا يوجد تناجل من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كتبوا بنود الصلح، وكان من بنود الصلح هو أنه إذا جاء رجل مسلم من مكة إلى رسول الله رده إلى مكة، وإذا كفر رجل وارتد من الإسلام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مكة لا ترجعوا مكة، خلوه عنكم. طبعا هذه الأمور هذه البنود بالظاهر شو؟ أعوذ بالله، هذه البنود انهدام للمسلمين، هي في الحقيقة عمل سياسي ضخم جدا من الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل جيوب إسلامية في داخل جيش العدو، فلما هناك يكون مسلمين داخل مكة قالوا شو تسووا؟ بدهم يدعوا إلى الإسلام، صحيح؟ طيب والرجل الذي يكفر ويرتد من جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى مكة، هذا أصلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله يريحنا منه، ما دام هو ارتد معناته ما عرفان من الحق، ولكن الحمد لله لم يرتد أحد من المسلمين حتى يذهب إلى مكة، إنما كان الذين هم من قريش كانوا إذا آمنوا أعادهم رسول الله فصاروا جيوبا للدولة الإسلامية في داخل جيش العدو، ونشروا الدعوة الإسلامية، فكان صلح الحديبية نصرا وفتحا مبينا، كما أنزل الله تبارك وتعالى بعد صلح الحديبية أنزل قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب شو هذا الفتح المبين؟ هذا الفتح المبين إخواني هو ذاته صلح الحديبية. فيقول اسمع إلى ما يقول في تفسير ابن كثير: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله من الحديبية في السنة السادسة للهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام. شوف عليهم يقول: ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول لمن حوله من يعني من أصحابه أو من التابعين: إنكم تعدون الفتح فتح مكة. أنتم فاكرين أن الفتح هو فتح مكة؟ لا، هو الفتح ما هو فتح مكة، الفتح هو العمل السياسي الذي انطلق فتح مكة. لأنه دائما دائما العمل السياسي هو الذي يوجه العمل العسكري، صحيح؟ طيب، قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن أي الصحابة نعد الفتح صلح الحديبية. ويقول جابر رضي الله عنه: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. ويقول البخاري فيما يروي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، وإننا نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. إذا ما هو الفتح المبين؟ هو هذا العمل السياسي الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: طيب يعني كيف أثار فتحا؟ يا أخي، لما أثار هناك جيوب داخل جيش العدو وانتشر في الدعوة الإسلامية، كان عدد المسلمين ما قبل هذا الصلح كان عددهم 3000. بعد سنتين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعركة بفتح مكة، هل تعلمون كم كان عدد المسلمين؟ كان عدد المسلمين في فتح مكة 10,000 مسلم، 10,000 مجاهد. إذا ما هو الفتح المبين؟ الفتح المبين هو صلح الحديبية، هو الذي مهد لفتح مكة الأعظم. تمام؟ طيب، ما هي أسباب هذا الفتح فتح مكة؟ إخواني، تخيلوا يرعاكم الله قبل أن نذكر الأسباب، تخيلوا كيف أن هذا العمل السياسي الذي هو صلح أنتج شو؟ أنتج فتحا. طيب، الصلح والهدم والمفاوضات التي تجري في أيامنا هذه، هل تنتج فتوحا وانتصارات؟ أم أننا نراها تنتج انهدامات وتراجع؟ طيب، ما مثل الأقصى وفلسطين عنا ببعيد؟ فلسطين بشو ضاعت؟ ضاعت بهدى المفاوضات، صحيح؟ هدى المفاوضات وحوارات وما إلى ذلك، والسلطة الفلسطينية والمفاوضات مع إسرائيل والمستوطنين وكذا، فراحت فلسطين ضحية الهدى المفاوضات، وهم يريدون لثورة الشام أيضا أن تظهر ضحية الهدى المفاوضات الغير إسلامية وغير شرعية، والتي لا تسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عمل هذه الهدنة ولكنه يحسب لما بعدها. فسبحان الله، تخيل بعد أن رفع سلم حي مكة في صلح الحديبية، شو صلى؟ مباشرة بعد 15 يوم فتح خيبر، فسيطر على أكثر الجزيرة العربية، ثم بعدها جرت الأحداث والأسباب لفتح مكة. إذا هذا الصلح أنتج فتوحا ولم ينتج انهدامات. إخواني، كان من أسباب فتح مكة هو أن من بنود الصلح، إخواني، كان أنه من يكون في حزب محمد صلى الله عليه وسلم سمع الصلاة على رسوله، فهذا يحسب على محمد. تمام؟ يعني دولة ولها أحلام، أيضا قريش ولها أحلام. بعد فترة من الزمن، إخواني، يعني ما يسبق فتح مكة، قريش ظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة قد قضي عليهم، أو يعني ضعفت دولتهم بعد غزوة مؤتة، فشو سووا؟ حرضوا على بني خزاعة، وبني خزاعة كانوا من طرف مين؟ من طرف الرسول، يعني كانوا هم من حزب الرسول صلى الله عليه وسلم. حرضوا بني بكر على بني خزاعة أو على خزاعة، وأمدوهم بالسلاح، فأغار بنو بكر على خداعة وقتلوا منهم، ففرت خداعة إلى مكة، وسارع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة، وجعل يقص على الرسول ما حدث لهم ويستنصره. صار يستنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبك يا رسول الله فنطلب منك النصرة. فقال له رسول الله: نصرك يا عمرو بن سالم. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قامت به قريش من نقض العهد، بأن هذا النقض لا مقابل له إلا فتح مكة. خلاص يعني جايين على الجسر على طرفنا، يعني ما نحن عايزينكم عذاب مهلة وذنة لمدة 10 سنوات، يعني انتوا بلشتوا بالنقض مع انه انتوا اللي كنتوا شو عم تطلبوا هذا الصلح. فالرسول صلى الله عليه وسلم جهز او بدأ بالتجهيز لفتح مكة. هنا علمت مكة وعلمت قريش بالطامة الكبرى، وعلموا بالمصيبة، خلاص عرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيقرر فتح مكة. شو فعلوا؟ وهذا دليل على أن قريش كانت هي أضعف من رسول الله في ذلك الوقت. فأوفدوا قريش، أوفدوا أبو سفيان إلى المدينة ليثبت العقد، يعني يا محمد خلاص ندفع الدية ونفضل حكيفة ونرجع أصحاب أحباب ونضل على الهدنة التي كنا عليها لمدة 10 سنوات. جاء أبو سفيان ليثبت العقد والهدنة ويزيد بمدة. فلما وصل أبو سفيان إلى المدينة راح لوين؟ راح عند بنته، بنته اللي بنته اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى أم حبيبة التي هي زوجة النبي، دخل عليها وأراد أن يثبت على فراش النبي، دخل على البيت، فكان يعني من الفقر ومن الحالة المعيشية التي كانوا يعيشونها، يعني هو الفراش هي نفس الطباخ وهي نفس كل شيء، تمام؟ وما في غير فراش النبي صلى الله عليه وسلم محطوط. فأراد أن يجلس على فراش النبي، شو فعلت أم حبيبة التي هي بنت أبي سفيان، بنتها شو فعلت؟ راح تضبط الفراش، فطوته. فلما سألها أبوها: أطولته رغبة عن أبيك؟ ما تخلي أبيك يجلس؟ فقالت له شو؟ قالت له: أنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما هذا تتكلم مع والدها؟ طيب، قال أبو سفيان: والله لقد أصابك يا بني بعدي شر عظيم. وخرج مغضبا من عند بنته، ثم رأى رسول الله فكلمه بالعهد وإطالة مدته فلم يرد عليه شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت لأنه لا يريد أن يرد العهد. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى عمر، سيدنا عمر هذا ما في عنده، هذا مباشرة فإيده السيف. وصل إلى سيدنا عمر فأغلظ له في الرد، سيدنا عمر راح يعيط عليه وأغلظ له في الرد، وقال له: أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ بدك أنا أشفعكم؟ تخيل قريش التي عذبت رسول الله طيلة 13 عاما تستشفع عند رسول الله، عليكم الشفاعة يا محمد على وما تخيل على الموقف، كيف أن الله ينصر نبيه والذين آمنوا معه. فقال لهم: أنا أشفع لكم عند رسول الله؟ لا والله، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، يعني لو ما وجدت في إيدي إلا يعني سلاح، لو ما وجدت إلا الحجارة، لو ما وجدت إلا الذر إلا شيء صغير لقاتلتكم به. إذن لم يستطع أبو سفيان أن يرجع بشيء من شو من يعني استبدال الوزن. ولكن ماذا حصل؟ دخل أبو سفيان على علي بن أبي طالب أيضا وحاول أن يشفعه فما شفع له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتجهد وسارع بهم إلى مكة. وكان يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباغت القوم في غرة منهم أو في غرة منهم، يعني في حين بغتة، فلا يجدون له دفعا. هنا أمر أيضا نستطيع أن نأخذ منه درس وعبرة. كان إخواني، كان رسول صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تصل هذه الكلمات أن تخرج من القلب وتصل إلى القلب حتى تكون يعني نافعة لنا. كان الرسول إخواني كان يوري بالغزوة أو يوري الغزوة بغيرها، يعني كان لما يقرر مثلا غزوة وفتح مكة كان لا أحد يعلم من الجزيرة العربية أنه سيفتح مكة، إنما كان شو؟ كان يوري بغيرها، يعني حاله بتسوي شغلة أخرى، يعني حاله بتفتح مكان آخر. تمام؟ إلا في غزوة واحدة التي هي غزوة مؤتة كانت بعيدة جدا، كانوا سيقطعون مسافة طويلة جدا، يعني مسافة ما يزيد عن 20 يوم، وكان يعني مسافة طويلة وجوع وعطش وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بوجهتهم، أخبرهم أنه نحن رايحين نقاتل الروم، وهذه تريد استعداد فقط. أما ما تبقى فلم يكن رسول الله يخبر أحدا حتى أصحابه بوجهته التي يريدها. لماذا؟ قال حتى يباغت القوم في أقدامه. وهنا نتساءل، لماذا كلما يهم المجاهدون بمعركة ضد النظام ترى أنها تعلن على الإعلام، فيعلمها النظام ويعرف شلون خطة ويعرف شلون يجهزها وشلون يصد الله؟ يا شباب يا إخواني، هذه نظام كرة، يعني أنت ماذا تريد؟ هل تريد الإسخان بالعدو أم أنك تريد تنبيه العدو على أنك أنت قادم له؟ هل تريد الإسخان والقتل بأعداء الله أم أنك تريد القتل لجنود المسلمين والمجاهدين؟ وبالتالي ما نحب غير نحن مثلا الكتائب التالية نعلن تجمعنا لرد أو لضرب مثلا حماة، لضرب كذا. يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، يعني باغت القوم في غرم من أمرهم، بحيث لا يشعروا، لا يشعر الإعلام إلا ومطار مثلا حميميم صار يشتغل، لا يشعر الإعلام إلا والساحل معركته انتهت، لا وهكذا. لا تجعل الإعلام يسبق الأحداث، بل يجعل الإعلام هو الذي يتابع الأحداث. أما إذا جعلت الإعلام يسبق الأحداث، شو معنى هذا؟ معنى هذا أنت جعلت نفسك في حفرة لن تخرج منها أبدا. عرفت هذه أحد أسباب اللي ليه طولت الثورة؟ لأنه للأسف في عنا يا منافقين يا حمقى، يا منافقين يا حمقى. أما المنافقين هذول مكفين عليهم، فهمين المنافقين. أما الحمقى فهذا الكلام وهذه التوعية نريد أن نوعي فيها من كان غافلا عن أمره، من كان يعني لا يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب. كان رسول الله إذا أراد الغزوة يوري بغيرها. المهم إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وأتى بأبي سفيان وأسلم أبو سفيان على يديه، ولكن بقي في قلبه شيء. تمام؟ راح شو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له عباس، قال له يا عم يا عباس، خذ أبا سفيان، خذ أبا سفيان واجعله على يعني على مكان في الطريق حتى إذا مر الجيش يمر من أمام أبو سفيان. وأبو سفيان تذكروا أن أبو سفيان كان هو قائد المعركة في الخندق وفي أحد، يعني هو قائد كبير من قريش. تمام؟ فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل أبو سفيان في مكان يستعرض الجيش من أمامه، لم يريد أن يرسل الرعب في قلبه أو أن يبعث الرعب في قلب أبو سفيان. المهم، وبدأت الاستعراضات العسكرية ومرت الكتائب الكتيبة تلو الكتيبة من أمام من؟ من أمام أبو سفيان. فلما وصلت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه، وكانوا ذروعا وكلهم حديد وسيوف وذروع وكذا، يعني يظهر عليه الهيبة، فقال هذه كتيبة من؟ فقال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو شكل الجيش كله يتبعه وكتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل؟ فقال وصباح قريش، وصباح قريش، خلص قريش انتهت. قريش التي كانت منذ يعني تقريبا 18 عاما كانت تقتل رسول الله أو تؤذي رسول الله ومن معه من الصحابة، حاليا صارت قريش تلمس على رأسها وتخاف من خطر النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطر الإسلام. فقال سيدنا العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب يعني مثل يقولوا يحب المسخرة أو يحب المسخرة يعني. تمام؟ إن رسول الله إن أبا سفيان يحب المسخرة فاجعل له شيئا. فقال من دخل يعني هو قال للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبو سفيان، قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وفعلا قامت هذه الجيوش وتحركت باتجاه مكة، ولما وصلوا إلى مكة جرى أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعراضا عسكريا قويا، وأشعل النيران حول مكة، ودخل الجيش من أربعة محاور على مكة. هذا شيء شو يسوي؟ هذا شيء يبعث الرعب في قلوب الكفار. ودخلوا إلى مكة، وكانت رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي رايات العقاب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مو علم الاستقلال، مو علم أوسط الجم والجمدين وغيره وغيراته، علم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانت تضرب عاليا. وقد صدق الشاعر حينما وقف ذلك المشهد فقال: تاج النبيين الكرام إمامهم، والغوث مهما كرت الأعصار، سلطان حزب الله صاحب أمره، فيما ارتضى الجبار والقهار. خفقت له في فتح مكة راية في الخافقين ترت لها أخبار، والرعب يسري للجوانب قبله، فتراع قبل وروده الأقطار، وجيوشها فيها ملائكة السماء، جهرا يراها العسكر الجرار، ذلت ملوك الأرض طرا لاسمه، فالكل منهم خائف فرار. كانت رايات رسول الله خفاقة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام إلى مكة فاتحين، بعد أن كانوا في مكة يعني ضعفاء في بعد من قبل سنوات قليلة. ونزل رسول الله في مكة وطاف في الكعبة سبعا، ثم دعا عثمان بن طلحة ففتح الكعبة ووقف على بابها، فتكاثر الناس، فخطبهم قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، أي وعد؟ أن الله ناصر رسوله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا تدانة البيت وفطاية الحاج. وهكذا بدأ رسول الله يخطب، ثم قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قوله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم سألهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فهم جاء وقت القصاص، 13 سنة وهم يعذبون رسول الله، لو كان سيفعل لنفسه لكان قتلهم وحفر لهم خندق وذبحهم ذبحا، صحيح؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعل لنفسه، إنما لنشاهد ما قال الرسول. قال: يا معشر قريش، طبعا أنا أقول لنشاهد لأنه حقيقة لما تقرأ هذه السيرة يعني تحسب نفسك وكأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. الله أكبر، بعد أن كانوا يعذبونه ويقولون له ساحر ومجنون وكاهن وشاعر، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن هنا سمي من حضر هذا المشهد بالطلقاء، فتح مكة أو أهل مكة الذين أسلموا في هذا المكان أو الذين أسلموا من الذين شهدوا هذا المشهد سموا الطلقاء. وبهذه الكلمة صدر العفو العام عن قريش وعن أهل مكة، إلا بعض الأسماء، كان هناك أربعة من الرجال وامرأتين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقتلهم حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة، لأنه دول يعني مثل في وقعنا المعاصرة، دول يعني مثل فعلوا جرائم حرب، تمام؟ فهؤلاء أصحاب فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهم، وكان من بينهم عكرمة بن أبي جهل الذي صار قائدا من قواد المسلمين في وقت لاحق، سبحان الله، يعني أسلم لم يقتل، أسلم وصار أحد قائد المسلمين. المهم اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى جدرانها وصورت عليها الملائكة والنبيين فأمر بتلك الصور فبنيت ورأى فيها تمثال حمامة من عيدان فكسرها بيده وألقاها على الأرض ثم جعل يشير إلى الأصنام جميعا بقضيب في يده كان في حوالين الكعبة 360 صنم يشير إليها بالقضيب يشير إشارة فقط يعني ما هو يضربها يشير إشارة بهذا القضيب ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهكذا كبت الأصنام وطهر البيت الحرام وأقام رسول الله بمكة 15 يوما ينظم شؤون مكة ويفقه أهلها في الدين وتم فتح مكة. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذا الفتح قال ألم ترى أن الله أظهر دينه على كل دين قبل ذلك حائدي وأمكنه من أهل مكة بعدما تداعوا إلى أمر من الغي فاجد. وبهذا الفتح تغير الوسط السياسي في مكة بعد أن كان وسط كافر بعد أن كان وسط يعادي الإسلام أصبح وسطا شو وسطا إسلاميا. طيب هذا شو هذا من نتائج الفتح المبين الذي هو فتح صلح الحديبية. طيب ماذا أنزل الله بعد فتح مكة؟ أنزل الله قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ومن هنا إخواني يتبين أن تطبيق الإسلام هو دعوة للكفار وهو طريقة الإسلام في دعوة الكفار أكثر من الدعوة اللي هي كلامية. يعني أنا أحدث لكم مثال لو أنه خرجوا كل من أهل الدعوة والتبليغ كما يقولون إخواننا في أهل الدعوة والتبليغ يخرجون إلى بلاد العجم ويدعونهم إلى الإسلام تمام؟ طيب بقوا 3 أشهر 4 أشهر كم سيجذبون أو كم سيدعون إلى الإسلام؟ الله أعلم ولكن يعني لم يتجاوز أعدادهم أنهم يعني فرادى صحيح؟ يعني 10 20 30 40 بس اسمه بالنسبة لدولة قائمة يعني تخيل أنت رحت على روسيا تدعيهم إلى الإسلام. فروسيا فيها أكثر من 150 مليون نسمة مثلا لما بدك تدعي إلى الإسلام وبيجي معك 40 واحد طيب أنت شو سويت قدام 150 مليون؟ أنت ما سويت شيء صحيح؟ قال أما الإسلام فعلمنا طريقته النظامية وطريقته الشرعية في الدعوة وهي تطبيق الإسلام. طبقنا الإسلام على أنفسنا أقمنا دولة الإسلام ثم بعدها دولة الإسلام أرسلت الجيوش والجنود حتى يعرضوا إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. طيب فرضا اختاروا الإسلام دخلوا الإسلام فإذا اختاروا الجزية نحكمهم وجوه وبالجزية. قال هذه الحالة شو هذه الحالة حتى لو النصارى يعطوا الجزية وبقوا على دين النصرانية مثلا ولكن عليه وأنه يقول بحط على رقبتي لأنه شو لأنه صار تاريخ المسلمين طويل في هذا الموضوع وصار فيه صار في عندنا خبرة في تاريخ الإسلام بحط على رقبتي أنه لم تطول أكثر من سنة إلا وستدخل إن لم أقل روسيا كاملة فتدخل 3/4 روسيا في الإسلام. بماذا؟ بتطبيق الإسلام وحينما يرون العدل في تطبيق الإسلام. فوالله لقد سمعنا كلاما وقرأنا كلاما عن قساوسة ونصرانيين يقولون نحن لن نعيش في طمأنينة وأمان إلا في ظل دولة الإسلام لما كان في دولة المسلمين وقت كنا عايشين يعني في أمان وطمئنان. لأنه شو؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فبالتالي شو برأيك الدولة الإسلامية التي ستقام؟ طبعا مو دولة إسلامية 11 دولة إسلامية التي ستقام شلون برأيكم ستطبق الإسلام على الكفار وعلى المسلمين؟ على المسلمين أكيد لأنهم مسلمين ستطبق عليهم الإسلام بشكل صحيح. طبعا على الكفار ستطبق عليهم الإسلام بالعدل يعني ستطبق عليهم الإسلام وهم حريصون على وصية رسول الله من آذى ذميا فقد آذاني. فبالتالي سيكون تطبيق الإسلام دعوة شاملة. شوفوا أنا حتى أذكركم في آية في آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه الدعوة الفردية، هذه لما بيكون دعوة من شخص لشخص ما أنا مسيطر شيء على فكرة، مسيطر شيء على دماغه، ما بإمكاني ما بيعلي ما بيقدر يقول ما بيعلي ضرر اللازم. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما لما يطبق الإسلام في دولة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان الموضوع فردي وما لك عليه سيطرة، أما الآن صار الموضوع جماعي وتطبيق الإسلام بالعدل هو الذي يعني جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا هو فتح مكة، وهذا الفتح حصل في 20 من رمضان في السنة الثامنة في الهجرة، يعني بعد سنتين من فتح الحديبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعجل لنا بانتصارات وفتوحات كهذه الفتوحات. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين افتح علينا دمشق فتحا مبينا، اللهم افتح علينا دمشق فتحا مبينا، اللهم وهيئ لنا بأن نفتح معركة الساحل فتحا مبينا بفضلك وكرمك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم أنعم علينا بالنصر والتمكين في هذا الشهر الكريم، وأعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دروس واعظة من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
سبيل الله سلم عبر سائر